أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الصور العلمية والإدراكات البشرية لها حيثيتان: الحيثية الأولى أن تلحظ بما هي مقيسة إلى الخارج، وما يعبر عنه ما به ينظر، أي يلحظ المفهوم والصورة الذهنية بما هي حاكية عن شيء خارجي، وهذا هو المسمى بالوجود الذهني في اصطلاح الحكماء. الحيثية الثانية أن تلحظ الصورة بما هي في نفسها، أي ما يعبر عنه ما فيه ينظر، دون أن تقاس إلى الخارج أو تحكي عن شيء، وهذا هو المسمى في كلماتهم بالعلم، وهو كيف نفساني على نظرية المشهور، ولهذا تترتب عليه آثار الكيف النفساني. ومن هذه الآثار أنه وجود ناعت للنفس طارد للجهل عنها، وكذلك من جملة الآثار المهمة أن العلم وجود مجرد وليس ماديا، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. إذا اتضح ما قلناه في الدرس السابق، حينئذ نستطيع الرد على إشكالين أوردا على الوجود الذهني، ولكن قبل طرح هذين الإشكالين والرد عليهما نشير إلى مقدمة. نقول فيها إن الإدراك البشري قسموه إلى ثلاثة: إلى حس وخيال وتعقل. أما الإدراك الحسي فهو ما يدركه الإنسان من العالم الخارجي عن طريق الارتباط به بواحدة من الحواس الخمس، فما دام مرتبطا بالواقع الخارجي بالبصر مثلا، أنا الآن أنظر إليكم، فإدراكي لكم الآن ما دمت أنظر إليكم هذا يسمى إدراك حسي، فتأتي صوركم وتنطبع في الباصرة ما دمت أنظر إليكم فهذا إدراك حسي. أما الإدراك الخيالي فيبدأ من النقطة التي ينتهي فيها الإدراك الحسي، يعني مثلا إذا غادرتكم أو أغمضت عيني الآن أراكم وأنظر إليكم هذا إدراك حسي، لكن إذا انقطعت عنكم أغمضت عيني أو خرجت من المسجد فتبقى صوركم في ذهني، أستطيع أن أتخيلكم على الكيفية التي تجلسون فيها، هذا يسمى شنو؟ الإدراك الخيالي. فالإدراك الخيالي متى يبدأ؟ إذا انقطع الاتصال الحسي مباشرة تبدأ مرحلة الإدراك الخيالي. وكل من الإدراك الحسي والخيالي هو إدراك جزئي، أي ندرك الأشياء بمفاهيمها وحقائقها المتشخصة المتميزة عن غيرها. يعني مثلا أنا أنظر إلى الشيخ أمامي، شيخ عادل، أنظر له، ما دمت أنظر إليه هذا شو نسميه؟ إدراك حسي. زين هذا جزئي لو كلي؟ جزئي. زين إذا طلعت من المسجد واسترجعت في ذهني صورة شيخ عادل، هذا إدراك خيالي جزئي أو كلي؟ جزئي، لأن صورته تتميز وتتشخص عن غيرها من الصور. إذن الإدراك الحسي والإدراك الخيالي كلاهما إدراك جزئي. ثم ينتقل الذهن البشري إلى مرحلة ثالثة، وهي مرحلة التعقل أو ما يسمى بالإدراك العقلي، وهو إدراك الكليات وانتقال من الجزء إلى الكلي، اللي هذا هو من خواص البشر، وهو صفة الناطقية التي أخذت فصلا للإنسان. حيوان الناطق يعني مدرك للكليات، إدراك الكليات هو معناه الإدراك العقلي. ما هي الفوارق بين هذه الإدراكات الثلاثة؟ الفرق بين الأول والثاني من جهة والثالث اتضح، وهو أن الأول والثاني كلاهما إدراك جزئي، بينما الثالث هو إدراك كل. أما الأول والثاني ما هو الفرق بينهما؟ هناك فروق. الفرق الأول أن الإدراك الحسي قائم ما دام الاتصال الحسي موجودا بالخارج كالبصر مثلا، أما بمجرد انقطاع هذا الاتصال الحسي ينقطع الإدراك الحسي، بينما الإدراك الخيالي يكون متى؟ بعد انقطاع الاتصال الحسي. إذن الإدراك الحسي أثناء الاتصال المباشر بإحدى الحواس، أما الإدراك الخيالي فبعده انقضاء الاتصال المباشر يبدأ الإدراك الخيالي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، أيهما أشد وضوحا، الإدراك الحسي لو الخيالي؟ وضوحا الجواب من الواضح أن الإدراك الحسي أوضح من الإدراك الخيالي، لأنه بالإدراك الحسي أنت متصل مباشرة، قاعد تنظر إلى الجالس أمامك مباشرة، فصورته لديك أوضح من صورته بعد ذلك إذا تخيلته. فالإدراك الحسي أقوى وضوحا من الإدراك الخيالي. ثالثا، الإدراك الحسي له وضعه الخاص، فأنا حينما أنظر إلى شيء خارجي بالبصر أنظر إليه، فله وضع خاص، له مكان خاص، لون خاص، شكل خاص، فوقية تحتية، رأسه إلى الأعلى، رجلاه إلى التحت، متربع، قاعد يكتب، هاي كلها الخصائص أدركها بالإدراك الحسي. لكنه في الإدراك الخيالي أستطيع أن أجرده من هذه الأمور أو لا أستطيع؟ أستطيع. الآن الشيخ مثلا قاعد يم هذه الدنقة، يم هذا العمود، أستطيع أن أتخيله في ذهني جالس في المحراب؟ أقدر لو ما أقدر؟ أستطيع أن أحركه من مكانه وأن أغير وضعيته من إنسان يكتب مثل إلى إنسان جالس أو إنسان واقف؟ إذن الإدراك الحسي متحدد بحدود ووضعيات معينة، لكن الإدراك الخيالي ليس كذلك، يمكن إدراكه مجردا عن كل هذه الأمور. أقدر أصلا أتخيل صورته فقط دون المسجد والأرضية والمحيط به، أجرده من محيطه، هذا ممكن في الإدراك الخيالي، بينما في الإدراك الحسي لا يمكن ذلك. هذه شنو؟ فوارق أساسية بين الإدراك الحسي والخيالي والعقلي. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان الإشكالين. الإشكال الأول على الوجود الذهني، لا شك ولا شبهة في أن الإنسان يرتبط بالعالم الخارجي ارتباطا حسيا كالبصر مثلا، فيشاهد ببصره السماء والأرض والسهول والجبال والوديان والطيور وكل شيء يشاهده بعينه. بعد ذلك، بعد أن ينقطع عن المشاهدة المباشرة، يستطيع بخياله أن يستحضر هذه الصور فيتصور ويتخيل السماء بنجومها وغيومها وكواكبها، والأرض بجبالها وسهولها وصحاراها وغير ذلك، يتصور كل هذه الموجودات الضخمة بما لها من السعة الوجودية. الآن أنت تتصور الجبل أو لا تتصور جبل؟ تتصور جبل، تتصوره صغيرا لو تحس بأنه بما له من الكبر، بما له من الكبر. الآن أقول لك إيش قد ارتفاعه، تقول لي مثلا 5 كيلومترات، فتتصوره بما له من الكبر، وتتصور السماء بما لها من السعة، وتتصور كل الموجودات الأخرى على وجوداتها الواقعية. فإذا كان، هاي خليها شنو، هاي صغرى، فأنت تتخيل وتتصور العالم الخارجي بما له من السعة. ثم ننتقل مقدمة ثانية، فإذا كان العلم هو انطباع لصور الأشياء في الذهن، فالذهن مادي صغير، الدماغ، يقول هذه الصور انطبعت في العصب أو في الدماغ، خو هذا العصب والدماغ مادي أو ليس ماديا؟ مادي، له حجم محدود أو ليس له حجم؟ له حجم، دماغ الإنسان محدود، فكيف انطبعت هذه الصور العظيمة والكبيرة في جزء مادي محدود؟ يلزم من ذلك انطباع الكبير في الصغير. يعني الآن أنت تتخيل السماوات، والسماوات كبير، هذه السماوات صورتها وين انطبعت؟ في الدماغ، في الخلايا، في العصب البصري أو غيره. زين، إذا انطبعت في الدماغ أو الخلايا أو العصب، ويلزم انطباع الكبير في الصغير. هذا الإشكال الأول. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين، جواب أول لا نرتضيه، والجواب الثاني نرتضيه. أما الجواب الأول، قالوا بأنه سيأتي في محله أن الجسم الفلسفي قابل للانقسام إلى غير نهاية، فالجسم غير متناه. وإذا كان الأمر كذلك فهذا العصب والدماغ الذي انطبعت فيه صور الأشياء هو جسم، وهذا الجسم قابل للانقسام إلى غير نهاية فهو غير متناه، فهو وإن كان صغيرا لكنه غير متناه، وإذا كان غير متناه فيمكن أن تنطبع فيه الأشياء الكبيرة. انطباع الأشياء الكبيرة فيه لا أشكال فيه، لماذا؟ لأنه وإن كان جزءا صغيرا لكنه قابل للانقسام إلى ما لا نهاية، بينما السماء والأرض وجودات متناهية، فلا بأس بانطباع المتناهي في اللا متناهي. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول رد بردين. الرد الأول رد نقضي، مفاده إنك إذا نظرت إلى كفك، هذا الكف هو جسم فذ، زين هذا الكف قابل للانقسام إلى ما لا نهاية أو غير قابل؟ قالوا هي قابلة للانقسام إلى غير نهاية. خو إذا قابل للانقسام إلى غير نهاية، الجبل متناهي أو غير متناهي شكله وحجمه؟ متناهي. فهل يمكن أن تضع الجبل في كف اليد أو لا يمكن؟ لا يمكن، بينما مقتضى كلامكم يمكن، لأن الكف ينقسم إلى غير نهاية، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نضع الجبل فيه. وهكذا الدماغ وإن انقسم إلى غير نهاية لكن لا يمكن أن تضع فيه السماوات والأرض والجبال وغير ذلك. هذا جواب نقضي. بأي شيء تجيبون على إشكال الكف؟ نحن نجيب على إشكال على الكلام على الدماغ، كلاهما ينقسم إلى غير نهاية. هذا جواب نقضي. الجواب الثاني جواب حلي. الرد الثاني رد حلي، وهو إنكم يا أصحاب الجواب الأول خلطتم بين أمرين، ما نقوله في الفلسفة إن الجسم الفلسفي يقبل الانقسام إلى غير نهاية، لا أن الجسم غير متناهٍ. أكو فرق بين المطلبين. غير المتناهي هو قابلية الانقسام العقلي الفرضي، الانقسام إلى غير نهاية الانقسام الفرضي، فأي جزء ولو فرضته صغيرا كالخلية أنت تستطيع أن تقسمه فرضا عقلا إلى قسمين. فالذي يقبل الانقسام إلى غير نهاية هو الافتراض بلحاظ التقسيم، لا أن الجسم بنفسه ينقسم إلى ما لا نهاية. فلا تخلطون بين المطلبين. الذي نقوله في الفلسفة هو شنو؟ أن الانقسام الفرضي للجسم يستمر إلى ما لا نهاية، لا أن الجسم فعلا هو يقبل الانقسام إلى ما. الانقسام هو غير متناهٍ لأن انقسام عقلي فرضي، أما موجود مادي هو ينقسم إلى أشياء شنو ينتهي إليها، وهي الخلايا مثلا أو أصغر من الخلايا. فالأجسام متناهية والدماغ متناهي والعصب متناهي، فهذا الجواب غير صحيح. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح ما يقوله العلامة تبعا لصدر المتألهين. وهذا الجواب يبتني على ما قلناه في الأمر الثاني، حيث قلنا في الأمر الثاني إن المدركات البشرية أو الصور العلمية إذا لوحظت بما هي، أي ما فيه ينظر والذي يسمى بالعلم الذي هو كيف النفساني عند المشهور، هذا وجود مادي لو مجرد، مادي لو مجرد، قلنا في الدرس السابق من آثاره أنه وجود مجرد، والانطباع انطباع شيء في شيء إنما هو من خواص الوجود المادي، فالماديات هي التي تنطبع في المادة كالشكل والصورة النوعية وغيرها، المادة تقبل الانطباع وما ينطبع فيها هو المادي، بينما المجرد لا يقبل أن ينطبع فيه شيء ولا هو ينطبع في شيء. وإشكالكم الذي مفاده انطباع الكبير في الصغير مبني على تفسير العلم تفسيرا ماديا، ولهذا تقولون ينطبع الكبير في الصغير، لكن هذا الانطباع إذا فسرنا العلم تفسيرا ماديا، بينما نحن نؤمن بأن العلم مجرد. يعني شنو مجرد؟ أي أن الصور العلمية تحضر في الذهن حضورا مثاليا وليس حضورا ماديا. نعم تحتفظ ببعض الأمور التي تعتبر هي من أحكام المادة كالشكل مثلا واللون. أنا الآن إذا أتخيل صورة زيت، أتخيل صورة زيت بشكله ولونه وحجمه، لكن بمادته أو لا بمادته؟ لا بمادته، فهي وجودات مثالية مجردة عن المادة، لكن فيها بعض آثار المادة كاللون والشكل والحجم وغير ذلك، فلا يلزم انطباع الكبير في الصغير. النكتة هي لأن الانطباع فرع الإيمان بأن العلم مادي، فينطبع شيء في شيء لأن الانطباع من خواص المادة، بينما العلم أمر مجرد لا انطباع فيه فلا يرد الإشكال. قال ويندفع بذلك، يعني بما قلناه في الأمر الثاني، إشكالان. الإشكال الأول إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني، وهو انطباع الكبير في الصغير، وهو أننا نتصور الأرض على سعتها. قال نتصور، يعني هذا يا إدراك، إدراك حسي لو خيالي، هذا الإدراك الخيالي، هذا الإدراك الخيالي، نتصور مجرد تصور وتخيل بعد الانقطاع عن الاتصال الحسي المباشر. زين هذا جزء لو كلي؟ جزء. وهو أننا نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب. النجوم طبعا هي شنو؟ المضيئة بذاتها، كالشمس والكواكب التي تستمد الضوء من غيرها ككوكب الأرض والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة. وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن، حصولها في الذهن بأي معنى يفسر إلى أي انطباعها في جزء عصبي أو جزء دماغي، يعني فسر العلم إذن بتفسير مادي، لأنه فسر العلم بالحصول، وهذا الحصول فسره بالانطباع، والانطباع من خواص المادة. وحصول هذه المقادير العظيمة هو من انطباع الكبير في الصغير وهو محال. الجواب الأول جواب غير صحيح، ولا يجدي الجواب عن هذا الإشكال بما قيل. هذا الجواب الأول، إن المحل الذي ينطبع فيه الصور وهو العصب أو الدماغ منقسم إلى غير نهاية، لأن الجسم الفلسفي قابل للانقسام إلى غير نهاية. هذا مردود، شنو جوابه؟ فإن الكفة لا تسع الجبل، هاي فإن الكفة تعليل لقوله لا يجدي. لا يجدي هذا الجواب، لماذا؟ لأننا سنرده برد نقضي. فإن الكفة لا تسع الجبل، وإن كانت الكف منقسمة إلى غير نهاية. هذا الجواب شنو؟ نقضي. انت كمل بعد. ثانيا، نحن لا نسلم بأن الكف والدماغ منقسم إلى غير نهاية أو له أجزاء إلى ما لا نهاية، لا، الانقسام الفرضي يستمر إلى ما لا نهاية، أما الجسم الخارجي فعلا فله نهاية متناهي وليس غير متناهي. إذن هذا الجواب الأول غير صحيح. وجه الاندفاع، هاي وجه الاندفاع بيان لقوله ويندفع بذلك الإشكال. إشكال، الإشكال الأول، كيف يندفع؟ يندفع بما ذكرناه في الوجه الثاني. شلون يعني؟ قلنا في الوجه الثاني بأن العلم شنو؟ مجرد وليس ماديا، والانطباع من خواص المادة. أن الحق كما سيأتي بيانه في بداية المرحلة الحادية عشر في العلم والعالم والمعلوم، أن الصور العلمية الجزئية غير مادية. المراد من الصور العلمية الجزئية يا صور الحسية والخيالية، لأن قلنا شنو؟ كلتاهما هي صور جزئية. دون الصور العقلية والتعقلية فإنها كلية. زين، هذا القيد قيد احترازي. لو شنو هذا القيد؟ شوف المصنف شو يقول، أن الصور العلمية الجزئية غير مادية. هل هذا يعني أن الصور الكلية مادية؟ وليش ما يشيل الجزئية؟ يقول إن الصور العلمية سواء كانت جزئية حسية وخيالية أو كانت كلية هي شنو؟ غير مادية. وليش قيدها بالجزئية؟ وإذا يخرج العقلية نتيجة هذا أن العقلية شنو؟ راح تصير مادية. أن الصور الجزئية غير مادية لكن الصور الكلية، هذا إذا قلنا هو قيد احتراز. لكن الصحيح أن المصنف لا يريد من هذه الكلمة الاحتراز عن الصور الكلية، لا، هو يؤمن بأن الصور مطلقا حسية وخيالية وعقلية، يعني كلية أو جزئية جميعا هي شنو؟ مجرد عن المادة. إذا لماذا ذكر الجزئية؟ الجواب لأن الإشكال هنا هو على الصور الجزئية، الإشكال على الصورة الخيالية. لأنه شنو قال بالإشكال؟ نتصور الأرض، فالإشكال إنما أورد على الصورة الجزئية دون الكلية، فالجواب يكون بحسب الإشكال. فنقول إن الصور العلمية الجزئية التي استشكلتم عليها غير مادية، أما الصور الكلية فهي غير مادية بلا إشكال، أصلا لم يقع فيها إشكال، فهي خارجة عن محل كلامنا. أن الصور العلمية الجزئية الحسية والخيالية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا، لأن التجرد إلى نوعين درسناه في بداية الحكمة، التجرد العقلي والتجرد المثالي. التجرد العقلي شنو؟ يعني تجرد من المادة ذاتا وأثرا. أما التجرد المثالي تجرد من المادة ذاتا لا أثرا. لذلك يقول بل مجردة تجردا مثاليا. يعني شنو مثاليا؟ يعني هو مادي أو ليس مادي؟ ليس مادي، لكن يمكن أن تكون فيه بعض آثار المادة. جميع آثار المادة لو بعض آثار المادة، بعض آثار المادة مو جميع آثار المادة. لذلك يقول بل مجردة تجردا مثاليا فيه آثار المادة. آثار هو جمع، والمادة مضاف إليه، ودرسنا في الأصول أن الإضافة في العموم. فمن هاي العبارة ايش راح نفهم؟ مجرد تجردا مثاليا فيه جميع آثار المادة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن من جملة آثار المادة الانطباع، وهو يريد أن ينفي الانطباع لا يريد أن يثبت الانطباع. إذن مراد المصنف مو جميع الآثار، وإنما مراده بعض الآثار، لذلك هنا نقيده. بل مجردة تجردا مثاليا فيه آثار من المادة، يعني فيه بعض آثار المادة. لا هنا عندنا عموم جميع، فقد واحد يقول هاي من بيانية مو تقييدية، راح يبقى عام، راح يبقى عام غير مقيد. لا هاي مين كن أنت تذكر الموجبة الجزئية ثم تبين الموجبة الجزئية، أما إذا ذكرت الكلية وذكرت مين فهذا البيان يصير للكلية مو للجزئية، يصير كنوع من التمثيل يعني مو نوع من الحصر، فلا يستلزم الجزئية. المهم لابد أن نقيد العبارة زين، فيها آثار المادة، ما هي هذه الآثار التي تبقى؟ يقول من الأبعاد والألوان والأشكال. أنت إذا تخيلت زيدا تتخيله بأبعاده وشكله ولونه دون نفس المادة، يعني مفهوم زيد لا يشتمل على شنو؟ على المادة التي يشتمل منها زيد الخارجي. والانطباع من أحكام المادة، فيترتب على الوجود المثالي أو لا يترتب؟ لا يترتب، لأن الوجود المثالي مجرد عن المادة ومجرد عن بعض آثار المادة، ومن جملة الآثار التي يتجرد منها هو الانطباع، انطباع شيء في شيء. لذلك يقول ولا انطباع في المجرد. طبعا هنا ملاحظة، إذا أريد نمشي بالدقة هاي العبارة مو سليمة. والانطباع من أحكام المادة، لا الانطباع مو من أحكام المادة، الانطباع من أحكام المادة. فالمادة منطبع فيه. أما الذي ينطبع ما هو؟ هو المادي، فالمادة هي محل الانطباع، لا أن الانطباع من أحكام المادة، لا، الانطباع حكم للمادي. هذا المادي أين ينطبع؟ في المادة والمجرد، لا هو مادة حتى ينطبع فيه شيء، ولا هو مادي حتى ينطبع في شيء، فلا ينطبع فيه شيء لأنه ليس مادة، ولا ينطبع في شيء لأنه ليس مادي. إذن ما هو حكم المادة؟ حكم المادة ما ينطبع فيه شيء، أما المنطبع هو المادي، فالانطباع هو حكم المادي وليس حكم المادة. المهم، المادة والمادي، المادة قابلة لانطباع الأمور فيها، والمادي هو قابل للانطباع في غيره، والمجرد لا هذا ولا ذا، والصور العلمية مجردة فلا هي تقبل الانطباع في غيرها ولا تقبل انطباع غيرها فيها، فالإشكال ليس واردا من أساسه انطباع الكبير في الصغير، لأنه فرع الانطباع ولا انطباع في المجرد. الإشكال الثاني تقريبا اتضح من هذا الكلام. الإشكال الثاني، بناء على النظرية المادية لتفسير العلم والإدراك، قالوا بأن الإنسان إذا ارتبط حسيا بالخارج فلديه إدراك حسي، فتحضر الصور الخارجية، لمن تحضر؟ وين تنطبع؟ في الباصرة، العين، في موضع من العين، هسه الشبكية أو غيرها، ثم هذا الموضع من العين يحول هذه الصورة التي انطبعت فيه، يحولها إلى إشارات كهربائية أو كهرومغناطيسية كما يعبرون. هذه الإشارات ينقلها العصب البصري من الشبكية وينقلها إلى الدماغ، فتنطبع في الدماغ، فهي تنطبع أولا في جزء من العين، وبعد أن تنطبع في جزء من العين يحولها إلى إشارات، وهذه الإشارات ينقلها العصب البصري لمن؟ إلى الدماغ. هذه النظرية الحديثة في تفسير البصر والإبصار. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الصورة العلمية للماهيات الخارجية هي غير الماهيات الخارجية أو عينها، يعني الماهيات الخارجية تأتي بذاتياتها إلى الذهن أو لا؟ لا تأتي بذاتها. لو أتت الماهيات الخارجية بذاتياتها وانطبعت في الشبكية في العين أو في هذا الجزء الصغير، ورجعنا إلى الإشكال الأول، ينطبع الكبير في الصغير. إذن ما هو الذي ينطبع في الدماغ؟ ينطبع في الدماغ إشارات ورموز حاكية عن هذه الماهيات. فكيف تقولون يا أيها الفلاسفة بأن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي ماهية، وأن الماهيات تأتي بذواتها إلى الذهن، بينما الصحيح الماهيات لا تأتي بذواتها؟ خلينا نقرأ هذا الإشكال. قال: وبذلك، أي أن الأمر الثاني أيضا يندفع إشكال آخر، وهو أن الإحساس، المرحلة الأولى للإدراك، والتخيل المرحلة الثانية. إذن الإشكال صار عليهم على الإحساس والتخيل. أي الإشكال على الصور الجزئية لو الكلية؟ على الجزئية أيضا، أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة والفيزياء هو بحصول صور الأجسام الخارجية بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية من الطول والعرض والعمق والألوان والأشكال والفوقية والتحتية وغير ذلك، بما لها من النسب، النسب كالفوقية والتحتية واليمين واليسار والخصوصيات، اللون كالأسود والأبيض وغير ذلك، بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحساسة، يعني في الأدوات الحسية كالبصر مثلا. الآن أنت حينما تنظر إلى الجبل وجدانا ماذا تشعر؟ ترى جبلا صغيرا لو ترى الجبل بكبره وحجمه، تراه بحجمه وخصوصياته فتنطبع صورته في العين في الشبكية. زين، وانتقالها إلى الدماغ بعد ذلك، لكن مع بقائها على حالها أو مع تحولها إلى إشارات؟ تتحول إلى إشارات. وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها، المن لها؟ الأعضاء الحساسة، يعني أدوات الحس كالبصر، ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة، فالباصرة تتصرف بطريقة، والسامعة تتصرف بطريقة، واللامسة بطريقة، وهكذا. المهم تحولها إلى إشارات كهرومغناطيسية وتنقلها عن طريق العصب إلى الدماغ. زين، إذا انتقلت إلى العصب وإلى الدماغ على شكل إشارات، زين العقل البشري كيف يدرك هذه الأبعاد؟ أن هذا الجبل ضخم جدا، وزيد طوله مترين، وهذا الكتاب طوله 25 سنتيمتر، هاي الأحجام والأشكال كيف يدركها العقل؟ الجواب يدركها بالمقايسة، مقايسة بعض أجزائها إلى البعض الآخر. يعني كالخريطة، أنت الآن إذا عندك خريطة العالم أمامك، شلون تعرف المساحات؟ يعني شلون تعرف أن مساحة بلد فلاني مثلا أكبر من مساحة العراق؟ شلون تعرفها؟ العراق هو صغير في الخريطة، فتقيس هذه الأحجام الصغيرة بعضها إلى بعض فتعرف أن هذا أكبر. هكذا العقل البشري يقيس بعض الصور بلا بعضها البعض، ويعرف أن هذه أكبر، وهذه مثلث، وهذا مربع، وغير ذلك. والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله، ولسنا بصدد بيانه. ومن الواضح أن هذه الصور، هذا الإشكال، ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل مادي. ما هو المحل المادي؟ انطبعت في العين ثم انطبعت في الدماغ. هو العين والدماغ والعصب مادي. هذه الصور المنطبعة في محل مادي مباينة للماهيات الخارجية، فإن الصورة المنطبعة في هذا الجزء المادي أصغر بكثير من الصورة أو من حجم الماهية الخارج. الجبل في الخارج كبير، لكن صورته المنطبعة في ذهنه فتكون صغيرة، وهذا يعني أنه يوجد اتحاد ماهوي لو مغايرة. مغاير، فلا مسوغ للقول بالوجود الذهني وحضور الماهيات الخارجية بذاتياتها وبأنفسها في الأذهان. لا، نشعر بالوجدان بالمغايرة. هذه صور في أذهاننا صغيرة وإشارات كهربائية مغايرة للواقع الخارجي. وهذا تلاحظون إشكال على الركن الأول لنظرية المشهور، لو الركن الثاني، الركن الثاني وهو العينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الجواب يأتي. نعم. بني؟
هذا الإشكال
يرد على نظرية الشبه، لا يرد على نظريتنا، سيأتي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.